موقع ذكرى الإسلامي يقدم لكم هذه المادة.
تولى بالعشق حتى عشيق، فلما استقل به لم يطيق. رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غريق تمنى الإقامة.
قصص يرويها لكم الأستاذ سليم الكتعاني.
أما بعد، أيها الأحبة، ما دام أن الحديث معكم أيها الطلاب وإليكم، فسيكون بإذن الله عن الطلاب من خلال هذه المواقف والقصص التي سأذكرها لكم والتي يجتمع بعض إخواني الطلاب، فهي إذن منكم وإليكم، سائلا المولى عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة، حتى لا أطيل معكم في المقدمة، فلعلي أن أبدأ معكم بقصة هذا الطالب والتي حدثت أثناء إحدى الرحلات المدرسية. فقد كان الطلاب يقومون بالقفز في فترة السباحة من خلال الخشب المخصصة لذلك، أما هذا الطالب فقد أراد لينفت الأنظار إليه، وهذا حال للأسف بعض الطلاب، يريد أن يلفت الأنظار إليه بأي طريقة. بل إن أحد الطلاب في الصف الأول الثانوي قام بالتفحيط أمام المدرسة، وطبعا هذا لمجرد لفت الأنظار، ولا كان بإمكانه أن يفحط في البر لوحده، ولكن لا يراه أحد هنا، ففحط أمام المدرسة في الصرفة فضرب فيه عمود ومات من حينه. كل هذا من أجل يلفت الأنظار، فأصبح شهيد الأنظار. وطالب آخر جاء يشتكي، يقول أن الطلاب يكتبون على طاولته بعض الكلام وبعض عبارات الحب والغرام، أحبك أحبك، وجاء يشتكي من هذا الشيء. فعندما حققنا في القضية وجدنا أن هذا الطالب هو الذي يكتب هذه الكلمات بنفسه، وهو ما عندك أحد، يبغى يورينا أنه مهم، أو الظاهر ما حد يعطيه وجه في البيت. فالمهم أن بعض الشباب يريد أن يلفت الأنظار إليه بأي طريقة، فهذا الطالب صاحبنا الأول أراد أن يلفت الأنظار إليه، فلم يقفز من الجهة المخصصة لذلك، ولكن ذهب من الجهة الأخرى. وتعلمون أن المسبح مدرج، فقفز من الجهة المنخفضة، فكان أن ارتطم رأسه في البلاط في الأسفل، والتحمت فقرتان فقرات العمود الفقري، فعندما أخرجناه وجدناه مصاب بشل الرباعي. ذهبنا به طبعا إلى المستشفى، وجاء والده ونقله إلى مستشفى آخر، فوضعوا له جهاز حول رأسه، حول فوق الرأس ومن خلف الظهر والصدر، جهاز أصبح شكله كأنه رجل آلي. طبعا بهذا الجهاز لا يستطيع أن ينام أو يأكل أو يشرب زي الناس، فقالوا أن هذا الجهاز يبعد الفقرات عن بعض ويستمر معه هذا الجهاز 6 أشهر، ولكن لا بد أن نشيل هذا الجهاز. فبعد 6 أشهر ونحن ننتظر النتيجة، طبعا أصبح أسيرا للبيت والمستشفى وترك الدراسة، ونحن ننتظر النتيجة. وبعد 6 أشهر شالوا الجهاز، وطبعا قالوا إما أن ترجع الفقرات إلى مكانها الطبيعي ويصبح إن شاء الله حياته طبيعية، أو ترجع وترتطم ببعضها مرة أخرى وتصطدم ببعضها ويصبح مشلولا إلى أبد. فشال الجهاز بعد 6 أشهر، فإذا به ولله الحمد قد عاد لحالته الطبيعية، إلا من شل خفيف في أصابعه، قالوا يذهب بإذن الله مع التدريب. فانظروا يا شباب ماذا جنى من لفت الأنظار. وهذا طالب آخر أراد أن يكون مثل الشباب، زي الشباب، فعندما جاء فترة التفتيش وجد معه صورة إحدى البنات، فاستدعي والده، فإذا بهذا الأب يتفاجأ بأن هذه الصورة صورة ابنته، أخت هذا الطالب. فهذا الطالب أراد أن يكون مثل أصحابه، كلهم معهم صور بنات إلا هو، فلما يجد إلا صورة أخته في البيت فأخذها وأخذ يستعرض بها، وقال يلا ما حد داري إن صورة أختي، يعني ما عندك أحد. فبدأ يستعرض بهذه الصورة فكفش، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فحكاية لفت الأنظار يا شباب للأسف يعني انتشرت عند كثير من الطلاب، بعضهم يعني يلبس ملابس غريبة، بل أن أحدهم يقول لي هذا الثوب اللي يلبسه الآن كلفه 400 ريال، يعني ممكن يشتري 6-7 ثياب جاهزة من ثياب الأصيلة والدفة وغيرها. وطالبان يقول أنهما يذهبان للحلاق في الشهر مرتين لحلاقة الشعر فقط، وطبعا لابد من الحجز قبلها بعدة أيام. شوف الاهتمام الزائد، يعني ليس مشكلة أن الإنسان يهتم بنفسه، لكن أن يصبح هذا الاهتمام هو جل اهتمام الشاب، هذه مصيبة. وطبعا الشرع لا يمنع الاهتمام بالشكل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله جميل، إن الله جميل ويحب الجمال، ولكن في حدود الشرع، فلا يكون هذا التشبه بالكفار أو بالنساء، لأن ذلك محرم كما تعلمون، بل إن بعضهم قبل أن يأتي إلى المدرسة لابد يمر على البوفيه عشان يشرب شاني حتى يحمر الشفايف. علامة التذكير منه ضاعت واضطربت في خده وماعت. شبابنا أتقن تسريح الشعر والغرب قد حلق في جو القمر. كنت في مرة عند حلاق الحرم، فبعد أن انتهيت من الحلاقة فإذا بأب من إحدى الدول الخليجية ومعه ابنه الأكبر وابنه الأصغر. الكبير شكله في المرحلة الجامعية والأصغر شكله في المرحلة الثانوية. فحلق الأب وحلق الابن الكبير، أما هذا الابن الصغير فلم يرضى أن يحلق ولو شعرة واحدة مع إصرار الأب، ومع ذلك لم يرضى هذا الشاب أن يحلق ولو شعرة واحدة، وطبعا بذلك لم تكتمل عمرته والتي جاء من أجلها مئات الكيلومترات. كل هذا حتى لا يخرب الشكل، بل إن هذا الاهتمام أيها الأحبة قد يجر على الطالب مصائب ومشاكل هو في غنى عنها. أحد الطلاب عندنا كان يصطاد الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، فكيف يصطادهم إذا رأى أحد الطلاب من الذين يهتمون بأنفسهم اهتماما زادا وفي بعض الوسامة يأتي إلى أحد أصحابه، وأثناء هذا الطالب يتوضأ مثلا في دورات المياه يأتي هذا الطالب صاحب هذا المجرم فيحتك مع هذا الطالب الصغير، فطبعا الطالب الصغير يخاف منه، وطبعا الطالب من المستحيل في المرحلة الثانوية أن يذهب إلى إدارة المدرسة ليشتكي أن أحد يعني يريد أن يضربها أو يهدده بالضرب، لأنه يعتبر هذا عيب في حقه. فبعضهم يستطيع أن يجيب عيال حارته، لكن المشكلة الذين في بيوتهم هؤلاء الذين لا يحتكون ولله الحمد بشباب الحارة، فهؤلاء يعني يعانون من هذه المشاكل. فهذا الطالب الخبيث يتدخل حميا عن هذا الطالب الصغير، فطبعا يكبر في عين هذا الطالب الصغير. وفي موقف آخر يكلم هذا الطالب الخبيث أحد أصحابه الآخرين فيحتك مع نفس الطالب هذا الصغير مثلا عند المقصف، فيتدخل هذا الخبيث مرة أخرى، فطبعا يكبر في عين هذا الصغير ويصبح هو الحمية وهو الذي يعني يدافع عنه أمام الشباب، فيصبح أسيرا بين يديه ويصبح يماشيه، كل هذا عشان يجد حمية له بين الطلاب وفي المدرسة. فانظروا إلى هذا الخبث. وكنت امرئا من جندي إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. ومدام نتكلم مثل هذه القضايا نعرج على قضايا أصحاب قوم لوط. هذا طالب أثناء دور الفصول، فكلما استلم الكرة تسمع بعض الشباب تعليق، طبعا هذا في غياب المعلمين لا في إشراف ولا غيره. فجاني أحد الطلاب بعد نهاية الفسحة وقال إن هؤلاء الطلاب فلان وفلان وفلان يبدون يفعلون مثل هذا الأفعال ويعلقون على هذا الطالب كلما لمس الكرة. فاستدعيتهم وهددت وشجبت واستنكرت ونددت، وعدوني خيرا وقالوا إن شاء الله خلاص ما نتكلم عليه مرة ثانية. فجاء هذا الطالب مرة أخرى وقال الموضوع أكبر من هذا، فهذا الطالب أصبح العوبة بين يدي قوم لوط، يفعلون به كما يفعل بالمرأة. فاستدعيت هذا الطالب فوجدته كما قال هذا الطالب عنه، فإن الله وإن إليه راجعون. يقول ابن القيم لأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. بل قال بعض العلماء والمفعول به شر من ولد الزنا وأخزى وأخبث وأوقح، وهو جدير ألا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض الله له ما يفسده عقوبة له، وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان. خالد بن الوليد رضي الله عنه وجد رجلا ينكح في بعض ضواحي العرب كما تنكح المرأة، فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه والذي جمع الصحابة فاستشاروا، فاتفقوا جميعا على قتل هذا الرجل وإن كان اختلف في طريقة القتل. فجلست مع هذا الطالب واستدعينا ولي أمره وقلنا لابد أن يرحل من هذه المدرسة لأنه أصبح معروفا بهذا الشذوذ، وطبعا لعله ينتقل إلى مدرسة أخرى فإن شاء الله لعله أن يتغير، بعد أن وعظناه وذكرناه بالله عز وجل. وطبعا هذا يأتي في ظل غياب الوالد والذي دائما السفر، وإذا جاء كان فبئس القدوة، لذلك شيء طبيعي إذا كان رب البيت للدف ضاربة فشيمة أهل البيت كلهم الرقصوا. أحد الطلاب اتصل بي وكان صوته واضح عليه التأثر، فقال يا أستاذ أنا فعلت الفاحشة وإن الله وإن إليه راجعون، وفي الليل رأيت في المنام أني أفعل نفس الفاحشة وإذا برجل يفتح علي الباب ويردد علي هذه الآية عدة مرات، فسألت عن هذه الآية فلم يحفظ منها إلا كلمتان، يقول حقت لا يؤمنون، فقلت له هل تقصد قوله تعالى
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون.
قال نعم، وهذه الآية هي في سورة يونس. وبعدها
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
فأعطيت رقم أحد مفسر الرؤى وقلت سبحان الله، يعني هذا إنذار من الله عز وجل، إنذار من الله عز وجل. هل تنتظر أن يأتيك العذاب الأليم حتى تنقلع عن هذه الفاحشة وتتركها؟ تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لدة من بعدها النار. أيها الأحبة، إن هذه الفاحشة كما قال تعالى
لوطا إذ قال لقومي إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
فكان قوم لوط أول من جاء بهذه الفاحشة. يقول عمرو بن دينار ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وصفهم الله عز وجل في كتاب الكريم عدة أوصاف، فقال عنهم
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.
وقال عنهم على لسان نبيهم
قال رب انصرني على القوم المفسدين.
وقال عنهم الله عز وجل
بل أنتم قوم مسرفون.
فانظروا كيف ذكر الله عز وجل هذه الأوصاف كلها في قوم لوط، وقصتهم عجيبة مع نبيهم عليه السلام كما قال تعالى
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات.
عندما سمعوا أن لوط عليه السلام جاءها ضياف وهم الملائكة على صورة بشر من أحسن الناس وجوها، فطبعا تعال فلان ألحق لا يفوتك الصيدة. فعندما جاءوا إلى نبيهم لوط عليه السلام يريدون أن يفعلوا الفاحشة بالملائكة يظنونهم بشر، فلوط عليه السلام فزع وخاف فقال لهم
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
فقال لهم أزوجكم ببناتي، المهم أن تتركوا هذه الفاحشة ولا تخزون في ضيفي، ولكن انظروا ماذا قالوا
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
أنت تعرف يا لوط أن احنا ما احنا حقين بنات، حقين بزورة. فلوط عليه السلام قال
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
فزع لوط عليه السلام وخاف على أضيافه عليه السلام، فكشف له الملائكة عن حقيقته.
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
فما كان بين نجاة لوط عليه السلام ومن معه من المؤمنين وعذاب هؤلاء الفسقة وهؤلاء المجرمين إلا ما بين السحر والفجر، دقائق معدودة. ثم جاء أمر الله عز وجل فأخذهم جبريل عليه السلام بجناحي فجعلنا عاليها سافلها كما قال تعالى
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك.
سمعت الملائكة في السماوات نباح الكلاب ونهيق الحمير وصياح الديكة، ثم بعد ذلك ألقاهم على الأرض وأتبعهم بالحجارة. ثم بعد ذلك يذكر الله عز وجل من يفعل أفعال قوم لوط فقال:
وما هي من الظالمين ببعيد.
فليتنبه من يفعل فعل أصحاب قوم لوط: فيا ناكح الذكران تهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا، وأبشروا فإن لكم زفا إلى الجنة الحمراء نار جهنم، فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى. فلا تحسبوا أن الذين نكحتم يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا، ويلعن كل منكم لخليله، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى، يعذب كل منهما بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزراء. وهذا طالب آخر أيها الأحبة، أثناء الإشراف في فترة الفسحة فوجد طالب كبير وواضع يده بطريقة مريبة على كتف طالب أصغر منه، فكان صراحة المنظر ملفت. فما هي إلا دقائق إلا جاءني أحد الطلاب وقال إن بين هذين الطالبين علاقة مشبوهة، يقول إن هذا الطالب الكبير ماسك على هذا الطالب صورة، وهو يهدد به أمام الطلاب ويهدد في كل حين، وأصبح هذا الطالب الصغير العوبة في يده يلعب بها كما يشاء. فاستدعيت هذا الطالب الصغير، والذي ما أن جلست معه وما أن فتحت في الموضوع وإذا به يبكي بكاء شديدا، وقال: أرجو أن لا تخبر والدي، لأن سبحان الله يعني هذا الطالب الكبير جالس يهدد بأنه بيفضح أمام والده ويفضحه. فقال: أنا كنت في الصف الثالث الابتدائي وفعلت هذه الفعلة مع أحد الطلاب، وإذا بطالب كبير يأتي ويصورني، ثم بعد ذلك سمعت أن هذه الصورة نقلت إلى هذا الطالب الكبير، والآن هو يهددني بها، وأخاف أن يصل الأمر إلى والدي فيقتلني شر قتله. فطمأنت وذكرت بالله عز وجل، ثم استدعيت هذا الطالب الكبير فأنكر كل شيء وأنكر الصورة، وقال أن بيننا علاقة زمالة وصداقة لا غير. فاستدعيت بقية الطلاب الذين عندهم اهتمام أو عندهم معرفة بهذا الموضوع، فقالوا: لم نرى الصورة، لكن احنا متأكدين عند صورة، والدليل على ذلك ان هذا الطالب الصغير يعني العوبة في يد هذا الطالب الكبير. فقلت: لابد ان اخبر والد هذا الطالب لعله ينقله الى مدرسة اخرى. وطبعا تلاحظون ان دائما الطريقة هي ان ينقل الى مكان اخر، وهذه الطريقة وردت في السنة يا احبة. فهذا الرجل الذي قتل 100 رجل قال له العالم: اذهب الى قرية اخرى، لان الانسان يا شباب اذا تغير او غير مكانه الى بيئه اخرى والى ناس اخرين فانه يتغير باذن الله. اما اذا كان مع نفس الاشخاص، يعني بعض الشباب يريد ان يلتزم لكن يقول: والله هذا اخويا وهذول عيال عمي ما اقدر اسيبهم وهذول زملائي في الفصل، فيستمر ثم بعد ذلك ما هي الا فتره ويرجع وينتكس. لكن لابد الانسان اذا اراد ان يهتدي واراد ان يتغير في حياته لابد ان يغير البيئه ويغير اصحابه ويغير زملائه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فالمهم أخبرت هذا والد هذا الطالب، فقلت له أن هذا الطالب صغير وكان مغلوبا على أمره وكلنا ذو خطأ، ولعلها غلطة جاهل وهو صغير، فلعل الله عز وجل أن يتوب عليه، ولكن لابد أن تساعد ابنك الآن، الموضوع خلاص يعني انتهى، لابد له من نهاية. فأراد قال: أنا سوف أقتل هذا الطالب، يقصد الطالب الكبير، وسوف أفعل. قلت: لا، الموضوع لم يتأكد. وفعلا يعني ما وجدنا أي إثبات عن أن هناك صورة، يمكن كانت مجرد فلاش وكان يهدده، لأن هذا الطالب عندما سألت الطالب الصغير: هل رأيت الصورة؟ قال: لا. فنقل هذا الطالب الصغير إلى مدرسة أخرى عن طريق أحد زملاء المعلمين، والذي أخبرنا فيما بعد أنه ولله الحمد تغير جذريا، ولله الفضل والمنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفعل الشنيعة: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في أحاديث كثيرة كثير من أصحاب الكبائر، ولكن لم يتجاوز في اللعن مرة واحدة إلا فعلة أصحاب قوم لوط، فقد لعنهم 3 مرات. يقول ابن عباس: إن الرجل ليأتي الرجل فتضج الأرض من تحتهما والسماء من فوقهما والبيت والسقف، كلهم يقولون: أي رب أذن لنا، أي رب أذن لنا أن ينطبق بعضنا على بعض فنجعلهم نكالا ومعتبرا. فيقول الله عز وجل: إنه وسعهم حلمي ولن يفوتوني. فلنتنبه أيها الأحبة، فلنتنبه لهذه القضية الخطيرة والتي تساهل فيها كثير من الشباب. البعض طبعا يقول: الحمد لله أنا بعيد عن هذه الأشياء، ولكن هو مجرد تسلية والله عز وجل يقول عن هذه المقدمات وهذه التسلية التي قد يفعلها البعض باليد وبالغمز وباللمز وبالأصابع، يقول عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.
فهي خطوات أيها الأحبة، خطوة خطوة، لا يأتي الشيطان الواحد يقول يعني افعل الفاحشة مباشرة، ولكن مجرد ملامسة وبالأصابع، ثم بعد ذلك يتطور الأمر حتى يقع الطالب الفاحشة وهو لا يدري. أجارنا الله وإياكم. يقول عن هذه المقدمات سفيان الثوري: لو أن رجل عبث بغلام بين أصبعين من أصابع رجليه يريد الشهوة، يعني بعض الشباب يتساهل عن بالأصابع والأمور هذه، يريد الشهوة لكان لواطا. يقول أبو السهل رحمه الله: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصناف. فصنف ينظرون، هذا اللي يكحلون، يقول بس أكحل أنا ما أبغى شيء والله، بس رايحة أكحل، شوف الخمس دقائق أو في الفسحة رايح جاي. وبعضهم الآن بعد كاميرات الجوال عاد صارت مصائب كبيرة. فصنف ينظرون، هذا يكحلون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل، فكلهم لوطيون كما قسمهم أبو السهل رحمة الله عليه. فلنتنبه أيها الأحبة، وانظر من تجالس. بعض الشباب يتساهل مع أصحابها، والمرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل، فاحذر من صحبتهم، فإنهم والله يعدون، إنهم جربة ويعدون من يجلس معهم. وكذلك لا تنسى أن تحافظ على الصلوات الخمس جماعة في المسجد، فالله عز وجل يقول:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
بعض الشباب طبعا يقول الحمد لله هذه الفواحش وهذه اللواط أعوذ بالله منها، أنا حق بزورة، وتجده يمشي مع أحد الطلاب أصغر منه، فتقول له: ليش يعني؟ طيب ليش تمشي مع هذا؟ يقرب لك أخوك، قال: والله بس أنا أعتبره زي أخويا. سبحان الله، يعني جالس تنقي أنت أخوانك، يا أخي اهتم بأخوانك اللي عندك في البيت من باب أولى. فيقول: لا أنا يعني والله هذا يعني أعتبره زي أخويا وأنا أعزه. فهذا يسمى العشق والحب، وهذا قال بعض أهل العلم أنه أخطر من اللواط نفسه على ما فيه هذه الفاحشة العظيمة، لكن العشق لأنه يوصل للشرك بالله عز وجل، بل يوصل للجنون قبل ذلك في الدنيا، كما تعلمون قصة مجنون ليلى، عاشق هذه ليلى فأصبح يذكرها في كل حين، حتى في العبادة، حتى في العبادة الناس في الحج يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو يدندن بليلى، يقول: ذكرتك والحجيج له ضجيج، بمكة والقلوب لها وجيب، فقلت: ونحن في بلد حرام، به لله أخلصت القلوب أتوب إليك. الله أكبر، الحمد لله، تاب إلى الله. أتوب إليك يا رحمن مما جنيت، فقد تكاثرت الذنوب، فأما عن هوى ليلى إلا ليلى، فأما عن هوى ليلى وترك زيارته فإني لا أتوب، نعوذ بالله. هذا في الحج وفي البلد الحرام، فكيف بما دون ذلك؟ بعض الشباب أثناء الصلاة يفكر في خوية، يفكر في هذا محبوبه، تجده ما يبغى يتوضى صلاة الظهر، ليش؟ عشان يبغى يلحق يصلي جنب خوية، طبعا لأن الاحتكاك والملامسة هذه طبعا كلها من علامات ولوازم هذا الحب الخبيث. ومجنون ليلى يقال أن سبب جنونه أنه قال هذا البيت من الشعر، ثم بعد ذلك جن، ابتلاء من الله عز وجل. يقول: قضاها لغيري، شوف عندما اعترض على الله عز وجل فكان ذلك سبب لجنونه. يقول: قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل بشيء غير ليلى ابتلاني؟ أحد قال لك؟ أنت اللي جنيت على نفسك هذا الشيء. ابن عباس رضي الله عنهما رأى شاب جلد على عظم، وذلك في يوم عرفة، فسأل: ما به هذا الشاب؟ فقالوا: هذا من العشق. فجلس يتعود طوال اليوم: أعوذ بالله من العشق، أعوذ بالله من العشق. الإنسان يا الأحبة لابد أن يتعود مثل هذه الأمور، لأنه والله مصيبة، يكون في بدايتها مزح، ثم بعد ذلك كورت فيها ورطة الله لا يوريك، فلا بد أن يعلم خطر هذا الأمر. يقول الشاعر: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، وإن وجد يعني مبسوط، تلاقيه مبسوط قدامك لكن والله مسكين يعاني معاناة. فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، فتراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إذا دنوا خوف الفراق. مرة مسكنا رسالة مع أحد الطلاب كتبها إلى خوية عاد صاحبة إلى الصديق فلان دون ذكر اسماء، يقول له: لا أدري ماذا أكتب لك، ولكني أعكس ما في داخلي من شك، أتمنى أن أعرف السبب الوحيد الذي جعلك أمس تبخل بأنك تمد يدك وتسلم ولا تحرك شفاك وتنطق بالسلام. الشيء الثاني، سألتك أمس ولا ودك ترد علي، مع أنك أول كنت متلهف لأي كلمة مني. الشيء الثالث، أنه إذا كان كل خوفك أني أكلمك في المدرسة علشان الطلاب، فأبغاك تبرر لي برسالة، هذا طبعا قبل رسائل الجوال، فأبغاك تبرر لي برسالة، وإذا كنت نلت اللي تبغاه وبتنسى فبقول الله يوفقك وانتبه على نفسك. حريص ما شاء الله، واعتبرني ذكرى مكتوبة على شاطئ بحر، أبغى رد منك عاجل، لا تحاول أنك تسكت أو تتجاهل. مفارق الخلان التوقيع فلان. وبعدين في الصفحة الثانية كتب قصيدة، ما أدري هي أغنية ولا، على العموم يقول: يا ليل الدجى والصمت، وين الحكي والهمس، أصبح ولا في شمس، يا خاطر المكسور ألم، يا قلبي المقهور وهم. لا كمل، يروح واحد دحين يغنيها ونورط معاكم. الآن طبعا يا أخوان مع رسائل الجوال أصبحت توصل للشرك، يعني بعضهم يقول يكتب في الرسائل: أنا عايش من أجلك وما في قلبي غيرك. والله يقول:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ويقول تعالى:
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
أيها الأحبة، إن عشق هؤلاء المردان وهؤلاء الأولاد والبزورة هو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، كما يقول ابن القيم: فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطع عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة أيها الأحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى:
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
أحد الطلاب كاتب يقول: حبيت طالب من الطلاب، يا أستاذ أنا حالتي حالة مسكين، يا أستاذ تسمح تفك الباب يمكن ألاقيه بالصالة، يبغى مدرس يخرج عشان يروح للصالة الرياضية يمكن يحصل هذا خوية. أحد الطلاب يخبرني مدرس تربية رياضية يقول في الصف السادس الابتدائي ويجري خلفه، كان مع هذا المدرس معاه صور الفريق، وأراد أن يقطع هذا الصور يرميه، فهذا الطالب يجري خلفه يبغى صورة أحد الطلاب، يقول: والله أنه جلس يبكي من أجل هذه الصورة. واحد الشباب يخبرني هو بنفسه يقول: سبب الحادث صدم في رصيف، فعندما سأل يقول كان حاط صورة خوية هذا قدامه على العداد، فطبعا جالس يتأمل في مخلوقات الله فما درب نفسه إلا صاقة في رصيف، وفعلا ما عندك أحد. وطبعا لعلكم تعلمون القصة المشهورة، قصة أسلم وعاشق أسلم، وقد ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى كاملة. كان هذا أسلم وقد أعطى الله عز وجل من الوسامة، فكان هذا أسلم يذهب كغيره في ذلك الزمن إلى الدراسة، وطبعا وتعلق به أحد زملائه في الدراسة، فأصبح يكتب الكسرات والأشعار في من ضمنها يقول: أسلمني فيها وأسلم هذا الرشا، غزال له مقلة يصيب بها من يشاء، وشى بيننا حاسد سيسأل عما وشى، ولو شاء أن يرتشي على الوصل روح ارتشى. فانتشرت هذه الأشعار والكسرات، فطبعا أسلم استحى. بعض الشباب يعني تقول: يا ابن الحلال الشباب ترى يتكلمون عليك، يعني على الأقل اترك هذه القصات وبعد هذه الأمور عنك وبعد عن نفسك الشبهة. يقول: لا شاك، أنا رجال، أنا رجال وفرحان هو بهذا الشيء، يبغى الشباب يتكلمون عنه. فهذا أسلم طبعا مرض بهذا الشيء، فترك حتى الدراسة وانقطع عنها، أو كان يعني يذهبون في حينها إلى طلب العلم، فترك هذا الشيء وأصبح يلازم بيته ويخرج عند باب البيت. فهذا صاحب أسلم ورط إيش يسوي، فأصبح رايح جاي قدام البيت، طبعا ما عنده سيارة ولا دراجة، رايح جاي قدام البيت. فأسلم قال: بلاشي أطلع في النهار، فصار ما يطلع في النهار، ما يطلع إلا في الليل، طبعا ما في لمبات في الشوارع. فورط هذا خوي إيش يسوي، فتنكر وجاء بملابس عمال المزارع، وكان أبو أسلم عنده مزارع كثيرة، فجاءوا معاه بيض ودجاج، وجاء مر على خوينا هذا أسلم وكأنه يعني أحد عماله في أحد المزارع، وقال: يعني أنا جايب معاي هدية من المزرعة، وجلس ومتنكر، فما عرفوا أسلم وجلس، طبعا أول ما جاء وقبل يده وجلس يخاطب، ثم بعد ذلك تنبه أسلم فإذا به صاحبه الأول، فقال له: أما تتركني؟ تركت طلب العلم وتركت الجلوس أمام البيت، والله لا أغادر بيتي لا ليلا ولا نهارا بسببك. فخرج كئيبا حزينا هذا عاشق أسلم، فجاء أحد أصحابه فسأل القصة فأخبره، قال: يعني الآن شفت كيف خسرت بيض ودجاج على غير فاند، قال: أعطيني بس قبلة من يده كل يوم وأنا مستعد أخسر عمري. ثم بعد ذلك اشتد به، لأن العشق أخوان في القلب، مكانه في القلب، فإذا ازداد على المرض قد يصاب بالابتلاء ويصاب بالمرض، فمرض عاشق أسلم حتى أصبح طريح الفراش. فجاء أصحابه يعني سلامات نشوف لك الطبيب، قال: طبيبي واحد معروف، نضرب اسم نسلة ما تشفيني بإذن الله عز وجل. فذهبوا الواسطات أهل الخير، تكفى يا أسلم الرجال بيموت الحق. فقال والله لا أذهب إلى مكان ريبة. فما زالوا به ويحاولون معه حتى وافق، قال طيب خلاص. فقالوا زيارة مريض رجال مشي حالك. فقال خلاص إن شاء الله. فذهب معهم وفي الطريق سمع التعليقات فتراجع وقال والله لا أدخل إلى مكان فيه ريبة. يا ابن الحلال تكفى الرجال بيموت. قال مع السلامة. فرجع أسلم منتصف الطريق، فذهبوا إلى عاشق أسلم وقال له قد وصل معنا إلى منتصف الطريق. ثم بعد ذلك رجع، فازداد الألم في هذا الرجل عاشق أسلم، وبدأ يشهق شهقات، ثم بدأ يختلط ويهدي بالكلام. ثم رجع له عقله فقال اسمعوا مني. فقال نعم. فقال أسلم يا راحة العليل ويا شفى المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. نعوذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ثم بعد ذلك شهق شهقة ومات والعياذ بالله على هذا الكفر والضلال. يقول رضاك يا أسلم، انظر كيف وصل به العشق، رضاك يا أسلم، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فنعوذ بالله من عذابه وسخطه.
فلما استقل به لم يطيق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غريق، فلما تمكن منها غريق، تمنى الإقالة من ذنبه، فلم يستطعها ولم يستطيق، تمنى الإقالة من ذنبه، فلم يستطعها ولم يستطيق، فلم يستطعها ولم يستطيق، تولى.
أيها الأحبة، إذا علمنا خطر هذا العشق فلا بد الإنسان يتنبه ويبدأ يعالج نفسه قبل أن ينتهي به كما انتهى الأمر بالجنون وإلا بالشرك والعياذ بالله، ولا أن يموت على سوء خاتمة. لأن تجد يعني مثل هذا الطالب المسكين الولهان تجد ذليل ورا خويه، هذا كل ما شاف خويه يرجع مع واحد طبعا يصيب الغيره والحسد، فتلاقيه يسال ليش تمشي مع فلان، وطيب ايش قال لك، ومسكين طول ليل ونهار في الصلاه يفكر فيه، في النوم يفكر فيه 24 ساعه، وتلاقيه شغال برسائل الجوال، ومسكين حالته حاله. اذا اراد ان يتعالج اولا لابد ان يعلم ان هذا امره خطير جدا، قد يصل به للجنون كما حصل لمجنون ليلى، وقد يصل به للعياذ بالله للشرك والموت على الشرك. فان من احب شيئا غير الله عذب به، ثم بعد ذلك يستغيث بمقلب القلوب سبحانه وتعالى ويصدق في اللجأ إليه، يلجأ يا رب يا رب أنقذني من هذا العذاب، ويتفكر فلينظر يعني كيف أصحاب اللي يعرفهم الحبيب اللي مثله، تلاقي مسكين حالتهم حالة، ينظر لغيره هل يريد أن تصل حالته إلى حالتهم. في البداية طبعا بعض الشباب يعني يأخذ الأمر بسهولة، يقول الله للتكحيل، وأولها كما قالوا دلع وآخرها ولا، تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، شاف بحر ويظن موجة بسيطة، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. في البداية تساهل وكحل وامشي وانا والله ما في قلبي نظيف وما في شيء، وفي النهاية تورط في هذا العشق. فلما تمكن منها غرق تمنى الإقالة، ذاك الوقت يتمنى يقول يا رب فكني بس، تمنى الإقالة من ذنبه فلم يستطعها ولم يستطق. فعليه ان يستغيث بالله ويدعو الله عز وجل، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، اللهم اصرف عني فتنة هذا ويسميه، فيلح على الله عز وجل. ثم بعد ذلك أمر آخر يغض البصر. أيها الأحبة، كما قال الشاعر كل الحوادث مبدأه من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في عين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته يكحل عيونه يبسط نفسه ما ضر مهجته، مسكين هو اللي يعود بهذا السهام لأنه سهم من سهام إبليس يعود على قلبه، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، يغض البصر. أما قاعد يكحل عيونه مع هذا ومع ذا ومع الثاني ومع الثالث هو اللي ورط نفسه في النهاية. ثم بعد ذلك يشغل نفسه كما قال الشاعر، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. واحد فاضي لا تحفير ولا شغلة ولا مشغلة، أكل مرأة وقلة صنعة، فتلاقيه خلاص يعني كل ما شاف له شيء على طول دخل في قلبه. تلاقي بعض الشباب قلبه فندق مسكن فيه 20 واحد، يحب هذا ويحب الثاني ويحب الثالث ويحب الرابع. فليحذر من هذا الأمر أيها الأحبة. ثم بعد ذلك يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، ويتدارك نفسه في الدنيا قبل الآخرة، فما عند الله خير وأبقى، ويتنبه مثل هذه القضايا. أيها الأحبة، كلنا فينا الخير ولله الحمد، ولكن الخير هذا مثل السكر في الكأس، يحتاج إلى ملعقة للتحريكة، فكذلك الخير في نفسي وفي نفسك، فنحتاج أن نحرك مثل هذا السكر وهذا الخير في نفوسنا، وهذا لا يتأتى إلا بشيئين. أولا كما قال تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
أول شيء غير من نفسك، أطلب الهداية وابتعد عن هذه مثل الأمور من نفسك داخليا، فسجد إن الله عز وجل يعينك على هذا الأمر. الأمر الثاني تغير الصحبة، غير البيئة. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
فلنتنبه يا أحبة، والله إن الصحب الطيب الذي تجر الواحد للخير، الصاحب ساحب، فلنتنبه هل يجرك إلى خير ولا إلى شر. أحد الطلاب كنت في جلسة مع بعض الشباب، وكان منهم بعض طلاب المدرسة تخرجوا من عندنا أو تركوا المدرسة، فبعد الانتهاء من الكلمة قال هذا الطالب: أنا عندي قصة، وبدأ يذكر قصة هدايته. يقول: كنت مدمن على المسكرات، وكان هذا من أيام المدرسة، أنا بصراحة يعني تفاجأت، طالب يعني ما كان باين عليه، قلت إذا هذا الطالب الغلبان شكله كذا هو في المدرسة عنده مسكرات ومصاب، أجل كيف غير اللي مسوي لنا الجنان في المدرسة. فيقول: يعني أنا كنت من أيام المدرسة كنت مدمن على المسكرات. فيقول: كنا جالسين في شقة، يقول مستأجر هذه الشقة مفروشة ب1600 ريال شهرية، الولد بطران شكله. فيقول: مستأجر هذه الشقة لأصحابي، كنا جالسين 15 واحد طبعا مسطلين على الآخر. يقول: فقال أحد الشباب في الجلسة، قال: يا شباب إيش رأيكم نسلم؟ طبعا هم يعتبرون أنفسهم في عالم ثاني. فقال: إيش رأيكم نسلم؟ فقلنا له: كيف نسلم؟ يعني إيش الطريقة؟ دلنا على الطريقة، نبغى نسلم يلا. فقال: يعني كلنا إيش رأيكم نتوضى ونصلي نصير مسلمين؟ قالوا: يلا طيب ورينا كيف نتوضى، إحنا ما نعرف نتوضى. فقام هذا الأول فبدأ يتوضى من فين؟ من جك العرق ولا الخمر هذا حقهم، فيغسل كفيه ويغسل وجهه، يعني كأنه يتيمم. اللي شوف يقول هذا يتيمم. فتوضى بهذه الطريقة، وقاموا كلهم 15 واحد توضوا بنفس الطريقة. يقول هذا الأخ يخبرنا بالقصة الآن، فيقول: خرجنا نبغى نصلي تقريبا الساعة 4:30 قبل الفجر، باقي على صلاة أذان الفجر ساعة كاملة. يقول: خرجنا نبغى نصلي، نبغى نشوف لنا مسجد. يقول: وانحشرنا كلنا في سيارتي يمكن 11 واحد، بقيوا 4 قالوا: خلاص نلحقكم بالليموزين، ما شاء الله حريصين على الصلاة. يقول: حركنا 11 واحد في جدة طبعا، فما وقفنا يقول إلا عند الطائف في الهدى ماشي، يعني استنى نسمع أذان، ما سمعنا أذان. يقول: الساعة 7:30 وقفنا عند نقطة في الهدى ووقفونا. طبعا 4 الباقيين هذلاك من سوء حظهم جاء جيب الهيئة، وكان أبيض مثل الليموزين، فأشروا وطبعا الريحة فايحة، فوقفوا رجال الهيئة: خير إن شاء الله؟ قالوا: نبغاك تودونا الصلاة، لا الريحة طالعة. فقالوا: اطلع اطلع نوصلكم. فطلعوهم ودوهم إلى المركز. يقول هذا الطالب ووقفنا عند نقطة الهدى هذه، يقول دوب انتبهنا ان احنا سكرانين، 11 واحد نستنى صلاة الفجر، فإن الله وإن إليه راجعون، مو بعقله. يقول: انسجلنا ورجعنا، أما أصحابهم هذولاك طلعوا بعدين بكفالة. يقول: ثم بعد ذلك رجعنا مرة أخرى إلى الشقة. يقول: 15 ألف عند باب الشقة سلمت، خذ أنت 2000 وأنت 3 وأنت 2000، أنت روح جيب كذا وأنت جيب حشيش وأنت جيب كذا. يقول الشقة والعياذ بالله خرابة، خمور وبنات وكل يعني أعوذ بالله ما يغضب الله عز وجل. يقول: ولكن والله ما وجدنا السعادة. يقول: والله مع أن كل هذه الأمور التي يبحث عنها الشباب كانت ميسرة لنا في هذه الشقة، لكن والله العظيم يقول ما وجدنا السعادة. يقول: فبعد فترة يعني خلاص ضاق في صدري، كما قال تعالى:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
فتركت هذه الصحبة وانقطعت عنهم، لكن طبعا الأصحاب هذول فين يلاقوا مثل هذه الدجاجة اللي تبيض ذهب. يقول: فجوني 4 منهم، خرجت لهم يقول بس واستلموني ضرب طاخ طيخ، هذه الصحبة طبعا اجتمع على باطل ما اجتمع على خير. فيقول: ضربوني واخذوا جوالي واخذوا كل ما في جيب من فلوس، وكاد احدهم ان يقتلني بالسطو، لكن يقول هربت منهم. يقول: بعد فترة فجاني احدهم وجاءوا معاه سجارة حشيش صاروخ مدري طيارة، المهم فيقول يعني تكفى فلان وحاول ما يقول أنا خلاص يعني يس. يقول حتى جلست صوفي لمدة أسبوع راح في بالي صوفي يعني منقطع إلى العبادة وما شاء الله وزاهد. فقال أحد الجالسين لا صوفي يعني معناها عندهم يعني ما يشرب يعني ما يشرب الشراب. فيقول جلست يعني مدة أسبوع لا أشرب. فجاني يقول هذا خوينا ومن الصحابة القدامى يقول حاول ما يحال ما ي... وطبعا سبحان الله يعني الحرص على الشر يبغون يجرون الواحد معهم للشر بأي طريقة مثل الشيطان.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.
يقول ما أدري على طريقتهم في اللف يقول يعني فيها هيروين وفيها مواد سامة. يقول فعندما أخذتها فإذا بي أستفرق يقول وحالتي حالة يعني. فقلت أخوي ألحق وديني المستشفى. فذهب يقول بي إلى مستشفى خاص وبعد الكشف والتحليل واعترفت الطبيب أني أخذت سجارة الحمد لله يعني بفضل الله عز وجل ثم بحنكة هذا الطبيب تعالجت وشفيت بإذن الله عز وجل. فعلمت أن هؤلاء ما فيهم خير والله ما ينفعون الواحد في الدنيا مو في الآخرة. يقول فتركتهم وانقطعت عنهم نهائيا. يقول لكن ما كنت يعني حريص على الخير يعني ما أبغى الناس يقولوا مطوع ومتشدد لكن الله عز وجل أراد لي الهداية. يقول فذهبت إلى مكة أريد العمرة قلت لعل يعني يكون فيها إن شاء الله بداية للتوجه إلى الخير بإذن الله عز وجل. يقول في الطريق قلت يعني مو لايق أني أنا محرم وذهب إلى مكة واستمع أغاني. يقول فشغلت معاه الشريط كان معاه شريط في الدرج يمكن له سنين ما شغله. يقول فشغلت المسجل على شريط قرآن للشيخ عبد الرحمن السديس سورة البقرة.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
يقول بعد خمس دقائق سبحان الله عز وجل كلام الله عز وجل يعني سبحان الله يغير القلوب. فيخوان إذا الإنسان سمع كلام الله بقلب متيقن وقلب يقر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول فبعد استماعي للشريط يقول فجلست أفكر قلت يعني هل أعمالي هذا توديني للجنة والله ما توديني إلا للنار. يقول فبدأت أفكر في التوبة وعند ذهبت إلى مكة وبعد العمرة فتح الله عز وجل على قلبي ثم بعد ذلك سبحان الله شرح الله صدري للهداية.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.
سبحان الله يقول بعدها تغيرت حتى معاملة الناس تغيرت لي بعد ما كان أهلي يكرهوني وأصحابي وجيراني سبحان الله يقول تغيرت. وهذه تروى قصة عجيبة عن رجل يسمى حبيب أبو محمد. كان هذا الرجل صاحب ربا. يقول فمر مرة من أمام الصبيان يلعبون فقالوا جاء أكل الربا. يقول عندما سمعهم هذا الرجل فنكس رأسه استحى يقول يا رب فضحتني حتى أمام الصبيان حتى قدام البزورة عرفوني. فرجع وترك كل ماله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
يقول فتركت كل هذه الأموال وتخلصت منها ثم بعد ذلك اتجه إلى العبادة هذا الرجل حبيب. فاتجه للعبادة ثم بعد ذلك مر بعد فترة بنفس الصبيان وهم يلعبون فقالوا جاء حبيب العابد. يقول يا رب أنت تذم مرة وتمدح مرة وكل هذا من عندك. سبحان الله كما قال أحد السلف من أحسن ما بينه وما بين الله أحسن الله ما بينه وما بين الناس ومن أساء ما بينه وما بين الله أساء الله ما بينه وما بين الناس. تلاقي الناس يكرهون الواحد كذا لأن سبحان الله عز وجل ساخط عليه. وتلاقي تشوف مثلا فلان من الناس يقول أنا أحب هذا الرجل لله، طبعا ما هو حب اللي قبل شوية حب البزور، فتحب هذا الرجل لله. ليش؟ لأن سبحان الله الله عز وجل القنور في قلبه، فتلاقي الناس يتأثرون ويستمتعون برؤية هذا الرجل، كما كان يقال عن بعض السلف أن كان بعضهم إذا رأيته تذكر الله عز وجل، ترى نور في وجهه. فالهداية يا أخوان قريبة من كل شخص منا. يقول الله جل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فيا أيها الأحبة الهداية قريبة من كل واحد منا، لكن لابد أن نغير الصحبة. أحد الطلاب فيه خير كثير، لكن سبحان الله يعني قد ما حاولنا مع هذا الطالب ما كان يعني يبغى التحفيظ. حاولت أنا واحد المدرسين معاه خلال الفصل الدراسي كامل، فصل الدراسي الأول، تعال التحفيظ ما هو راضي. لكن شوف سبحان الله تأثير الصحبة. فقلت ليش ما أكلم أحد زملاء في الفصل في التحفيظ، فكلم هذا الطالب سبحان الله من خلال جلسة واحدة استطاع أن يقنع هذا الصاحب. فشوفوا كيف سبحان الله تأثير الصحبة، ولله الحمد يعني كان هذا الطالب من حسن الظن، فقد ختم القرآن الكريم في أقل من سنة. فشوفوا كيف تأثير الصحبة، يعني سواء كانت طيبة أو كان الصحبة يعني سيئة. كذلك أحد الطلاب يقول يعني سبب استقامته كان يعني تأثره بالطلاب اللي كانوا معاه في الفصل، كان يراهم يعني في الخمس دقائق يسمعون لبعض في القرآن وبعضهم يقرأ في الكتيبات، فتأثر من هذه البيئة. فسبحان الله كان هذا السبب كما يقول لالتزامه. أحد الطلاب أيضا كان ما يقدر يجمع كلمتين على بعض، مو تبغى يعني يطلع في الإذاعة، فهذا الطالب مع بداية السنة الدراسية الجديدة وإذا به طالب آخر، يعني أصبح هو مسؤول عن البرامج الإذاعية، هو اللي يخاطب ويتكلم ويلقي كلمات. فسألت فكان السبب أنه خلال الإجازة التحق بأحد المراكز الصيفية. فيه طاقة وفيه خير، لكن البيئة لها دور، يعني إذا كان الإنسان يجلس مع ناس طيبين فيتأثر وأكيد الأفضل، وإذا كان مع سيئين فكذلك للأسوأ. أيها الأحبة لا تقول والله هذا صاحبي ومن زمان أنا عايش معه وما أقدر أسيبه، ولا هذا ولد عمي ولا ولد خالي. أحد السلف جوله ناس مبتدعين فقالوا يعني امشي معنا، فانظروا ماذا أجابهم. قال لهم: إنما هي نفس واحدة. يقول هي نفس واحدة، ما عندي استعداد والله أضيعها معاكم، إنما هي نفس واحدة، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ستجد بإذن الله عز وجل الراحة النفسية والطمأنينة والسعادة كلها والله في الهداية، ولن تجدها إلا في الهداية فقط. سيذهب الطفش، سيذهب الملل، ستجد الراحة، كل هذا في الهداية. لن تجدها والله في الفواحش، ولن تجدها والله في المنكرات، لن تجدها في الترقيم والمعاكسات، لن تجدها في معصية رب البريات، ولكن ستجدها في الهداية. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا
به لم يطيق تولى بالعشق حتى عشيق، فلما استقل به لم يطيق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غريق، فلما تمكن منها غريق، تمنى الإقالة من ذنبه فلم